بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن ماذا كان الدرس الماضي؟ نعم، كان عن أقسام الرقى، والرقى تنقسم إلى قسمين. ما هما؟ رقى شركية ورقى شرعية. قال الناظم رحمه الله: قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. لا تعرف الحق وتنأى عنه. تنأى بإثبات الألف منصوب بعد واو المعية. ثم قال، هذا قد أخذناه في الدرس الماضي. ثم قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما وللإسلام. قوله: وفي التمائم المعلقات، أي والقول في التمائم المعلقات. والتمائم جمع تميمة، وقوله المعلقات هذا وصف التمائم، لأن الغالب فيها أن تعلق. ولهذا قال أبو السعادات ابن الأثير في النهاية: قال التمائم جمع تميمة، وهي أخر ذات، كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. التمائم خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وقال معلقا على حديث: من علق تميمة فلا أتم الله له. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وإنما جعلها شركا. إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. هذا كلام ابن الأثير في النهاية. فإذا التمائم خرزات تعلق، ولا يشترط أن تكون من الخرز، بل تكون من الخرز ومن غيره، لكن أكثر ما يكون عند العرب كانت من الخرز. يقول الأزهري: والتميمة خرزة رقطاء. تنظم في السير أو تنظم في السير، تنظم أي تدخل في السير أي في خيط ونحوه، ثم يعقد في العنق، يعقد في العنق. قال ثعلب: تممت المولود إذا علقت عليه التمائم. والتميمة عودة تعلق على الإنسان، وفي هذا يقول الهذلي فيما كان من عادات الجاهلية أن التمائم تدفع الضر والعين، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فإذا كانوا يفهم من هذا البيت أن الجاهليين كانوا يعلقون التمائم لدفع العين، هذا غرض من أغراضهم، أو لدفع الشر عموما وإن لم يكن في باب العين. فإذا هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس أو في غيره. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات، أن ذلك يدفع الآفات. وهذه التمائم التي كانوا يعلقونها كما قال عليه الصلاة والسلام: إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، لأنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أنها تدفع العين أو الضر، أنها تدفع العين أو الضر. والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وجاء الإسلام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يهدم التعلق بهذه التمائم والمعلقات. وقد مر الكلام على التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والأدلة على تحريم التمائم كثيرة، فمنها الحديث الذي أشار إليه ابن الأثير وحسنه بعض أهل العلم على كلام فيه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في الحديث الآخر: من علق تميمة فقد أشرك، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه جاء عند أحمد بهذين اللفظين: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وبلفظ من علق تميمة فقد أشرك. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار في قوله من وتر ثلاثة أقوال. أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي، أي أوتار القوس، وتر القوس، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وهذا قول مالك، فإن مالكا قال عقب الحديث المذكور وهو في البخاري وفي مسلم، قال: أرى أن ذلك من أجل العين. ثم ذكر القولين الآخرين: والحديث الذي ذكرناه قبل قليل إن الرقى والتمائم والتوالة شرك أيضا دليل على تحريم هذه الرقى. ولهذا الحديث قصة، والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وقصة هذا الحديث أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه، أي من الأدب، أنه كان إذا دخل على أهله لا يدخل فجأة، وإنما يدخل بعد أن يشعرهم أنه داخل، وذلك بتنحنحه مثلا وبإلقائه السلام ونحو ذلك. فإن العادة في الرجل أنه إذا خرج ودخل من بيته أنه ربما دخل فجأة وخرج فجأة، لكن من أدب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يهجم على أهله هجوما، إنما كان يشعرهم حتى لا يهجم منهم على شيء يكرهه. قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: عندي عجوز ترقيني من الحمرة، أحد الأمراض الجلدية، فأدخلتها تحت السرير، فدخل إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ رأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، أمر بمعروف ونهي عن المنكر في البيت، أحدهم اليوم قد يرى المنكر في بيته ولا ينكره بيده، وإنما يكتفي بقول: اتركوا هذا، لا تفعلوا هذا، مع قدرته على إنكار المنكر لكونه أبا أو لكونه زوجا. فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا حديث واضح في النهي عن التمائم المعلقة، ومر بنا حديث: من تعلق شيئا وكل إليه، فسره الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، وحديث من حديث عبد الله بن عكيم. والحديث فيه بعض الكلام أيضا، وحديث رويفع بن ثابت: يا رويفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح، صححه الألباني والوادعي. فهذه جملة من الأحاديث في تحريم التمائم الشركية، في تحريم التمائم الشركية. وتعليق التميمة دائر بين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. التمائم هذه التي هي من غير القرآن، لأنه سيأتي الكلام على تميمة القرآن، تميمة من القرآن. التمائم التي من غير القرآن، الخرز أو الشخاطط أو الطلاسم، أو كذلك الأشياء التي تعلق على الرقاب أو تخيط على أغطية الرأس للأطفال، أو تعلق على، تربط على السواعد، الساعد أو الذراع ونحو ذلك، إن قصد أنها تدفع البلاء والعين والشر بنفسها وذاتها، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد مشاركا لله عز وجل فيما يختص به. وإذا اعتقد أن الله عز وجل هو الذي يدفع الضر، لكن هذه سبب من أسباب دفع الضر، فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ واعتقد ما ليس بسبب سببا. هذه خلاصة المسألة في التمائم. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: وفي التمائم المعلقات، أي ما علق من التمائم، إن تك آيات مبينات، أي إن تك من القرآن، يكتب آية الكرسي ويعلقها على رقبة الصبي، يكتب المعوذات ويعلقها على عنق الصبي، إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. والصواب في هذا الكف، قال إبراهيم: كانوا يكرهون الرقى من القرآن ومن غير القرآن. وما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يكتب المعوذات ويعلقها على صدور أبنائه، أن هذا في سنده عن عنعنة محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، فالأثر إلى عبد الله ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق. فالصحيح في هذا أن التمائم لا تتخذ لا من القرآن ولا من غير القرآن، ف فأما من غير القرآن فبالاتفاق أنه منهي عنها وأنها من فعل أهل الجاهلية. من غير القرآن كأن تكون خرزة أو تكون عظما أو تكون كذلك من الطلاسم ونحو ذلك. وأما إذا كانت من القرآن فجمهور السلف وعليه دل الدليل يدل على ماذا؟ جمهور السلف على عدم اتخاذها. ويقول امرؤ القيس في أبيات له: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب مرصعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا ليجعل في رجله كعبها حذار المنية أن يعطب. الشاهد أن هذا كان من شأنهم، بل كانوا يذمون من تعلق بهذه الأشياء. بعض أهل الجاهلية يذمه ويراه ضعيفا، يبتغي أرنبا، لماذا؟ ليجعل في رجله كعبها، أي كعب الأرنب عظم، حذار المنية أن يعطب، أي خوفا من أن يصيبه الهلاك. قوله: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. الصحيح مع من كف، ولم يجز ذلك لعدم وروده دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون القرآن في الجلود وفي نعم نحو ذلك، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلقوا القرآن على رقابهم تمائم، مع حاجتهم إلى أن يتعوذوا بالله وأن يتحصنوا، فكان يعلمهم أن يقرأوا لا أن يعلقوا. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني. إذن إذا كانت من القرآن أو بحديث أو ذكر أو دعاء من الأدعية المأثورة فالصحيح الكف عنها. لماذا؟ أولا لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل مع شدة الحاجة والطلب إليها. الأمر الثاني أن ما جاء في ذلك عن الصحابة لم يثبت، جاء عن عبد الله بن عامر وفي سنده عن عنة بن إسحاق. الأمر الثالث أنه يعرض كلام الله والكلام الشرعي المعظم من الأحاديث والآيات إلى الامتهان، لأنه يعلقها على رقبته أو رقبة الطفل، نعم، وهذا الطفل يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ويدخل دورات المياه، نعم، فيعرض هذه التمائم المكتوبة من القرآن للامتهان. هذا رابعا. ضافوا إلى ذلك أن هذا قد يكون مشجعا لمن يتخذ التمائم ويتوسع فيها حتى يتوسع إلى التمائم التي هي من غير القرآن. فعلى كل حال ينهى عن التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، وإنما الحل الشرعي في الاستفادة من القرآن في أن تقرأ القرآن، في أن تقرأ المعوذات وتنفث وتمسح على جسدك عند نومك كما جاء في الأثر، في أن تقرأ الأذكار الشرعية صباح مساء وعقب الصلوات. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، أي بغير كذب. المين الكذب. وقوله فإنها شرك كما قلنا شرك أصغر أو أكبر بحسب الاعتقاد. ثم قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. بل إنها قسيمة الأزلام، قسيمة الأزلام القسيم هو الطرف الثاني، القسيم هو الطرف الثاني، قسيمة الأزلام أي الطرف الآخر للأزلام. الأزلام التي كان أهل الجاهلية يتخذونها كانت سهام يستقسمون بها، يأتون بوعاء أو بكنانة أو يعني شيء يضعون فيه ثلاثة من الرماح، في الأول مكتوب فيه افعل، وفي الثاني مكتوب من السهام، ثلاثة من السهام، في الأول مكتوب فيه الأول مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث غفل أي ليس مكتوب فيه شيء. ثم يديرون هذا الوعاء الذي وضعت فيه هذه الأسهم، ثم يختارون أحد هذه الأسهم اختيارا عشوائيا، فإذا ظهر افعل فعلوا، وإذا ظهر لا تفعل تركوا، وإذا ظهر غفلا أي ليس مكتوب السهم الذي ليس مكتوبا عليه شيء، لم يكتب عليه شيء، فإنهم يعيدون الاستقسام مرة ثانية حتى يظهر افعل أو لا تفعل. ما هي العلاقة بين التمائم وبين الأزلام؟ العلاقة من جهة أنها من شأن أهل الجاهلية، هذا أولا. ثانيا أن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فيها أن فيها ماذا؟ تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. فصاحب الأزلام يعلق قلبه بماذا؟ بذلك السهم الذي يقع في يده افعل أو لا تفعل. وصاحب التميمة يعلق قلبه بماذا؟ بالتميمة، يعلق قلبه بالتميمة. شيء ثالث أيضا يشتركان فيه أن الأزلام والتمائم من بدع واختراعات أهل الجاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، أنهم اخترعوها هكذا من تلقاء أنفسهم، لم يأتي بها شرع. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في فتح مكة والمشركون قد رسموا صورة لإبراهيم وإسماعيل في جدار الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام، صورة خيالية هكذا، تخيلوا أن إبراهيم على صورة كذا فصوروه عرض الجدار، وأن إسماعيل على صورة كذا فرسموه عرض الجدار، وجعلوا بين أيديهما وعاء الأزلام وفيه الأسهم، وأن إبراهيم وإسماعيل كانا يستقسمان بالأزلام، فقال كذبوا والله إن استقسما بالأزلام قط، أي ما استقسما بالأزلام قط. نعم هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا لم يأتي به شرع، إنما هو من اختراعات وإحداثات أهل الجاهلية، وهذا منتشر بكثرة في البوادي في الأماكن، كذلك أيضا التي يضعف فيها التوحيد التمائم، تجده يعلق تميمة على سيارته أو يعلق تميمة على باب بيته إما ظاهرة وإما مخفية، ويعلق تميمة على أولاده ولا سيما الصغار والرضع والأطفال منهم، أو من كان جميلا أو يخشى عليه العين، يعلق تميمة على بقرته على شاته على بعيره، يعلق تميمة كذلك أيضا على ماله، تجد تعليق التمائم من القرآن أو من غير القرآن على هذا الحال. بل بعضهم يأتي بمصحف صغير ويعلقه في سيارته، مصحف صغير، هذا ليس من السنة. السنة في المصحف ليس أن يعلق على السيارة أو أن يوضع في رف البيت هكذا أو عند الباب أو عند الدخول. نعم. وبعضهم قد يضع له عدة مصاحف عند كل باب يدخل منه إلى البيت هكذا في الواجهة فقط، كأنه لدفع العين أو لدفع الضر. هذا الفعل ليس من السنة. المصحف إنما يتخذ في البيوت ليقرأ ويتدبر ويعمل بما فيه، لا ليعلق ويصير كالزينة أو كالتميمة يعتقد أنه يدفع العين أو أنه سبب لدفع العين بمجرد تعليقه. هذا ليس من السنة. كان الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم الآيات التي يكتبونها في جلود أو في أكتاف أو في عظام ما كانوا يعلقونها، بل كانوا يخفونها في مكان طاهر، في مكان معظم، في مكان مهيأ. نعم بارك الله فيكم. فهذا كله يجب أن يزال، التي هي التمائم على الأبقار والأغنام والإبل والسيارات، لا يجوز أن تعلق هذه التمائم التي يفعلها كثير من الناس. وقد ذكرت لكم مرة قصة عن إحدى النساء كبيرات السن، أني دخلت مرة بيتا لها وإذا بالخشب الذي هو السطح قد علقت به حجرة منجورة، حجرة صغيرة بقدر يعني حلقة ما بحلقة الإبهام والتي تليها، وهذه الحجرة منجورة أي في مثقوبة كالخرزة وهي مسطحة، وأدخلت خيطا في وسط هذه الحجرة وعلقته. فدخلت عليها، هي من محارمي، فقلت ما هذا يا جدة؟ قالت هذا لأجل الذر. كان هذا قبل سنوات، قبل نحو 20 سنة. قالت هذا من الذر. من الذر؟ كيف من الذر؟ قالت الذر كثير في البيت، فلما علقته فأعلقه لأجل أن تطرد الذر، فأخذته وقطعت الخيط ورميته بالحجر، وكانت تصيح وما استمعت لها، نصحتها وأخذت الحجر ورميت به خلف الدار. نعم. ثم أخبرت أنها خرجت تبحث عنه لكن ما وجدته لأني رميت به بعيدا، فجئتها مرة أخرى فقالت بعد أن رميت بالحجر كثر الذر. انظر الآن من تعلق بشيء كيف قلبه يبقى مركزا عليه، تركز أن الذر يخف لما تعلق تلك الحجرة ويكثر إذا لم تكن هذه الحجرة موجودة. فنصحناها بأن هذا لا يجوز وأن هذا من تعلق بغير الله وأن هذا من الشرك، والله المستعان. الشاهد أن هذا موجود في البيوت، موجود عند كثير من العامة، ولا سيما في البوادي والأماكن التي فيها الجهل، وفيها كذلك أيضا الصوفية وفيها الشيعة وفيها من لا يهتم بالتوحيد من أصناف الناس، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.